العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في بحث المعاد ونعقده قبل بحث النبوة والإمامة لأمور عدة، وإن كان بعض المتكلمين منهجيا قد يرفض تقديم مبحث المعاد على النبوة والإمامة أو على النبوة بشكل أدق، لأنهم يعتقدون بأن الإيمان بالمعاد إنما هو إيمان بإخبار النبي وليس إيمانا مستقلا، وسنأتي على ذكر هذا الأمر إن شاء الله في المقدمة التمهيدية. الآن البحث في المعاد يقع على 6 أمور. الأمر الأول في مقدمة تمهيدية حول مسألة البعث والمعاد في الأديان الإبراهيمية كما يقال، أي اليهودية والمسيحية والإسلامية، وأيضا وعلى ذكر في هذه المقدمة التمهيدية التصورات الإسلامية الموجودة في كتب المتكلمين والفلاسفة حول مسألة المعاد. يعني هو بحث تصوري حول تصويرات المعاد. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، ونعقده تحت عنوان مقدمة تمهيدية. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني فهو إثبات المعاد. وإثبات المعاد طبعا يشتمل على كلام وعناصر لن نذكرها في هيكلة المطلب. الأمر الثالث هو في البحث عن تجرد النفس الناطقة الإنسانية أو تجرد النفس مطلقا، لأننا سنذكر أيضا تجرد النفس الحيوانية أيضا. الأمر الثالث هو البحث عن كيفية المعاد، هل هو جسماني، هل هو روحاني، هل هو جسماني روحاني. وأيضا في هذا الأمر الرابع بحث حول بعض القضايا كإبطال التناسخ، وهو الذي يسمى في عرف الدرزيين بالتقمص يعني وغيره من الأمور. التناسخ، تناسخ تقمص عند الدروز. والأمر الخامس هو في البحث عن مواقف يوم القيامة، كموقف الموت، موقف البرزخ، موقف الحشر، موقف الميزان والصراط والشفاعة وغيرها من المواقف، والجنة والنار وغيرها من المواقف تأتي تباعا. الأمر الأخير هو في الإجابة عن بعض الأسئلة التي لا تدخل ضمن الأمور الخمسة السابقة. هذا هو الهيكل العام لبحث المعاد الذي سنتعرض له في الحصص القادمة. بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو مقدمة تمهيدية حول مسألة المعاد أو البعث، في هذه المقدمة التمهيدية سنبحث عن أمرين، أو سيكون البحث على أمرين. الأمر الأول في ذكر لمحة إجمالية حول مسألة البعث والمعاد عند الأديان الإبراهيمية، وهو مسألة مهمة لم أجد الكتب العقائدية تعرضت لها بأسلوب عميق، خاصة بالنسبة إلى مسألة البعث في العصر الحديث، يعني حتى بنحكي العصر الحديث المعاصر. فنتعرض لمقولة المسيحيين واليهود والمسلمين، ومن ثم ندخل عند التعرض لمقولة المسلمين لطرح الآراء والتصويرات المتعددة لمسألة المعاد التي طرحت في كلماتهم بدون تبني رأي، إنما هو فقط عرض للتصورات والتصويرات حول مسألة المعاد. وفي مسألة إثبات المعاد يأتي تفنيد هذه الآراء للوصول إلى الرأي المحقق. أولا بالنسبة إلى عقيدة المسيحيين، أو نبدأ بعقيدة اليهود باعتبارهم أسبق من المسيحيين في الطرح التاريخي. اليهود في طبعا عندما نقول اليهود ومسيحيين لا نقصد ما نزل على عيسى وموسى عليهما السلام، إنما نقصد هو متداول في كتبهم يعني في آرائهم. المشهور عند اليهود إنكار المعاد باعتباره مسألة أو حياة بعد الموت، ولكنهم يصورون المعاد باعتباره خلاصا أرضيا للبشرية، باعتباره خلاصا أرضيا، يعني هذه الأرض وهذه الحياة الدنيا في عرفنا التي نسميها الحياة الدنيا ستنتهي بخلاص ما، ستنتهي بفردوس أرضي كما يعبر بعض المفكرين حوله. طبعا هذه العقيدة يوجد بعض المفكرين اليهود الذين يعتقدون بأن الإيمان بالخلود والإيمان بالحياة ما بعد الموت، الحياة الأخرى والحياة غير الأرضية بعد الموت، هي من الأمور الاختيارية بالنسبة إلى المكلف. يعني اليهود لا يعتبرون أن مسألة الإيمان بالحياة ما بعد الموت هي مسألة عقائدية ضرورية، إنما التصوير الشائع في عقائدهم هو أن خلاص، بيحكوني بالخلاص، خلاص البشرية في إنشاء هذا الهيكل اللي اسمه إسرائيل اللي اسمه البت كونيام، فهو نوع من الفردوس الأرضي، نوع من الخلاص الأرضي وليس نوعا من الحياة ما بعد الموت. طبعا هالفكرة هي توجز فكرة اليهود حول المسألة، طبعا فكرة الصهيونية بشكل أساسي حول المسألة تبرر الكثير من التصرفات السياسية الموجودة، يعني حتى إنشاء إسرائيل قائم على هالفكرة. إذا من نرجع يعني للكتب والعناصر الفكرية الأساسية اللي كانت وراء إنشاء إسرائيل ككيان سياسي موجود، أيضا مدعومة بهذا أن الهجرة إلى إسرائيل هي هجرة إلى أرض المن والسلوى والعسل واللبن اللي هي أرض الخلاص. وللمقاربة وللمفارقة من جهتين، يعني أن فكرة أمريكا، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، مفكرين الأساسيين للولايات المتحدة الأمريكية اللي هني يقربون جدا من الفكر الصهيوني، أيضا ينظرون إلى إنشاء أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية من نفس الفكرة. طبعا هي بيسموها أمريكان دريم، وأن هي النهاية، أنه أمريكا هي التي ستحقق فردوس الناس على الأرض، وأنه أنتوا لن تنالوا السعادة إلا باتباع هذا النموذج. طبعا من أراد التعمق في هذا الأمر، في كتاب للدكتور عبد الوهاب المسيري اسمه الفردوس الأرضي، صرت ذكره أكثر من مرة أني هون، هو طبعا دكتور عبد الوهاب المسيري من المفكرين المصريين، توفوا مؤخرا. كتابه الفردوس الأرض صغير، يعني شي 160 صفحة 170 صفحة، بفصل من فصوله بشكل مبدع. طبعا هو ابن الجامعة، جامعات الأمريكية، هو متخرج من أمريكا يعني ومخالط الناس، يصور بطريقة مبدعة ومن خلال إحضار النصوص، يعني مش بس استحسانات إذا صح التعبير، كيف أن الفكر الصهيوني والفكر الأمريكي الذي القائم على إنكار المعاد بالمعنى الحياة ما بعد الموت، والذي يصور المعاد أنه خلاص أرضي، قامت عليه فكرة الأمريكان دريم، وقامت يعني الحلم الأمريكي، وقامت عليه فكرة الكيان الصهيوني أنه هو الأرض الخلاص للعالم. بعث مش بعد الموت، هن عندهم خلاص
الأرض، يعني بيكونوا عايشين وقت الخلاص،
هن هذا في عندهم بحث انه هو امر اختياري، هو مش مسألة اعتقادية يعني مثل ضروريات الدين اللي بنحكي عنها نحن،
يعني مثل الإيمان الشيعة والرجعة.
احسنت، مو بتشبه، نحن هلا بدنا نلاقي كتير تقارب ببعض الافكار بمسألة
بعلمك شفنا هذا مش تعميم، يعني نحن عم نقول
هذا بنقول عنه الفكر المشهور،
المشهور عنه.
مشهور طبعا. وراجعوا كتاب الفردوس الأرضي، موجود
بي دي اف. يعني اليهود اللي ضد الصهاينة وضد إسرائيل مثلا، يعني بعضهم بيؤمنوا بهيك شيء، بس
بيؤمنوا بهيك شيء، بيقولوا أحسن بيؤمنوا بهيك شيء. حتى بالعمق يعني الفكر الصهيوني والفكر الأمريكاني بيلتقوا كتير بفكرة الخلاص الأرضي للمسألة. طبعا فكرة الخلاص الأرضي تعكس غياب الروحانية في حركة الناس. طبعا عشان هيك اليهود كلهم بعد شوي أئمة الفكر الاقتصادي هني يهود، يعني الأئمة الفكر المادي والهذا هني يهود، لأنه هني مدعومين بهذه الفكرة بشكل أساسي. طبعا مش بصدد أعطي حكم عام مثل ما قال السيد، إنما بصدد أعطي القراءة المشهورة للرواية إذا صح التعبير اليهودية أو الصهيونية، وراجعوا هذا الكتاب، وبإمكانكم من خلال هذا الكتاب تسترشدوا فيه لمصادر أخرى. جيد، هذا بالنسبة كأمر إجمالي بالنسبة لإيمان اليهودي بهذه المسألة. أما الكلام المفصل هو عند المسيحيين. المسيحيين طبعا الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث عند المسيحيين منطلق من أو مرتبط بقضية عقائدية عندهم أساسية، هي قيامة يسوع الناصري أو قيامة المسيح، اللي هي اللي بيسموها أنه عندما دفن المسيح بعد صلبه وجد القبر فارغا يوم الأحد. هو دفن يوم السبت فوجد القبر فارغا يوم الأحد. طبعا غيروا عبادتهم، كانت عبادتهم السبت عملوها الأحد لأجل قيامة المسيح أو يسوع الناصري حسب ما هني بقولوا باصطلاحات. فمن هنا ذهب الفكر المسيحي بالبداية إلى إثبات البعث من خلال الاعتماد على حوادث تاريخية تثبت إمكانية البعث أولا، لأن يسوع الناصري قد قام وحدثت قيامة المسيح لأنه وجد القبر فارغا. طبعا في كتاب اسمه القبر الخالي أو القبر الفارغ بيثبتوا في هذه المسألة. فالمهم وجود القبر الفارغ ووجود هذا اللحد اليوم الأحد فارغا أعطى الحواريين بعد موت عيسى حسب قولهم دفع لإعادة نشر المسيحية وأنه قام المسيح، وأن هذه القيامة هي مبرر تاريخي لإمكانية بعث الأجساد بعد موتها. يعني يتمسكون بفكرة قيام يسوع الناصري لأجل إثبات تاريخيا إمكان البعث. هيك ما بعرف تاريخيا يعني جاي. والله الحمد. فاذا بلا ما نفض
هات اكيد دفنوا حدا ولا ليش بدهم يشوفوا القبر
او هلا. بغض النظر عن التفاصيل التاريخيه، انا مش بصدد ابحث تاريخيه المساله، بصدد اقول شو مكتوب بالكتب الكلام والعقيده عندهم اللي هي اساس الفكره العقائديه بغض النظر عن تحقيق التاريخي.
يعني اصلا في ناس بيقولوا انه اصلا ما كان في واحد اسمه عيسى وهو بس قصه، يعني مش ثابته هي علميا يعني
جاي
مش ثابته علميا.
فمثلا هذه الحجج التي أطلقوها هي من باب ما الذي يسمى أنه التفسير الأفضل، هيك بعبر التفسير الأفضل لمسألة البعث، بعد أن يستندوا إلى قضية قيام يسوع الناصري من قبره ليعتبروا أن هذا الأمر ممكن بالنسبة إلى البعث، ويستندون طبيعة الحال إلى إحيائه للموتى وغيره ليثبتوا أولا إمكانية هذا الأمر، ومن ثم يذهبون إلى مسألة البعث اللي هو الحياة بعد الموت، ويعني يدخلون في متاهة تفسير كيفية البعث، كيفية البعث، بعث جسدي، بعث روحي، بعث جزء الجسد مثل ما في بعض الكلمات عنده. فإذا هذه الحجج التاريخية التي طرحوها أي قيامة يسوع يوم الأحد كانت عندهم الإثبات أن البعث ممكن. طبعا نجد مثلا ينقل بعض الفلاسفة مثلا أن الرسول بولس اللي هو أحد حواريين يعني يستند إلى هذه الحجة مثل ما بيعبروا بشكل أساسي لإثبات البعث يعني بعد الموت في المستقبل. طبعا ما زال هناك جدل في اللاهوت المسيحي في معنى القيامة، قيامة وبعث المسيح في معنى القيامة. مثلا بعضهم أخباري، يعني بعض اللاهوتيين أخباري من باب تمسك الحرف بقيامة المسيح أنه قيامة الجسد بعينه. ومن هؤلاء الأشخاص طبعا نشر كتاب سنة 2004 اسمه جاري هابرماس، إذا بده حدا يفتش يعني The Case of Resurrection of Jesus اسمه هكذا الكتاب، يعني قضية قيام يسوع، قضية قيام يسوع سنة 2004 نشر هذا الكتاب ليثبت المعنى الحرفي للقيام أنه كان بقضية إعجازية، يعني دفن ومات ثم بقانون إعجازي قام. هذا طبعا بتشوف التقارب بعد شوي بالنظريات الإسلامية حول المعاد عند المتكلمين كيف تقرب من هذا التفسير بعض الأحيان، حتى الإشكالات اللي وجهوا لهم إياها، يعني بعض المسيحيين وجه إشكالات أيضا نفس إشكالات اللي وجهها الفلاسفة للمتكلمين ولكن بصياغات أخرى. طبعا هناك فكر آخر أو رؤية أخرى أو تفسير آخر عند المسيحيين يرفض المعنى الحرفي لقيامة يسوع ويقول له هو ليس بالمعنى الحرفي، إنما هو سير طبيعي، لحتى يعني سير هو ليس أمرا خارقا للعادة، يمكن لنا تفسير البعث والقيام من خلال أمور فيزيائية وقوانين فيزيائية من خلال تجميع الأعضاء وإعادة الحياة إلى الدماغ بطريقة معينة. فلا نلجأ أصلا إلى تفسيرات الإعجازية التي طرحوها في هذا الأمر. طبعا كتب كتاب المقبرة الخالية أيضا كتب في هذا الأمر سنة 2005 للرد على كتاب إثبات المعنى الحرفي لقيامة المسيح أو يسوع الناصري حسب الاصطلاح عندهم. ولكن خلاصة الأمر أن الفكر المسيحي يصور للبعث ثلاثة احتمالات أو موجود بكلمات ثلاث تصويرات لمسألة البعث. التصوير الأول هو أن البعث عبارة عن تجميع بعض أجزاء الجسد. طبعا هذه المسألة راحوا لها كرمال أن الجسد عند الموت يتحلل وتفنى أجزاء منه فتبقى بعض الأجزاء. فحقيقة البعث طبعا رح تلاحظوا معي أنه الفكر المسيحي كتير يعاني من قلة التجرد, تجرد في إثبات القضايا, تفلسف بإثبات القضايا. عشان هيك قضية الموت هلأ عندهم قضية فيزيائية وخيال علمي وقضية بيولوجية أكثر ما هي قضية لاهوتية يعني أو دينية. حتى يعني الكتب اللي بتحكي عن قضية البعث والموت هي كتب أطباء تحكي إنه والله مثلا بيحكوا بقضية المنطقة الرمادية بين الحياة والموت من خلال تجارب الأطباء مع اللي بيموتوا موت دماغي وكذا. لما يحكوا هلا عن مسألة البعث والحياة بعد الموت هن الأطباء بشكل أساسي حتى يحكوا عن هذه المسألة. طبعا في كتب إذا بدكم بيحكوا عن شيء بيسموه The Near Death Experiences, يعني تجارب الاقتراب من الموت. تجارب الاقتراب من الموت يعني واحد مثلا مات دماغيا أو كذا ولكن بقي عنده بعض الحالات لما رجع حكى عن هذا النمط بالحكي عن الموت هو صار هلأ سائد بين الأطباء, معاش صار تفلسف إذا صح التعبير يعني. أما فإذا التصوير الأول لفكرة البعث عندهم هي التصوير الكلامي الموجود عندنا ببعض مدارس علم الكلام أنه تجميع لبعض أجزاء الجسد. ليش بعض أجزاء الجسد؟ لأنه أجزاء الجسد تتحلل فبيبقى بعضها, هذا البعض هو الذي يبعث. طبعا واجه نقد وواجه إشكالات عديدة من المذكرة نحن عند الرد على هذا الرأي عند متكلمين مسلمين, ولكن هذا التصوير الأول عندهم. طبعا هذا التصوير نقضه الشاعر والفيلسوف الفرنسي المعروف جوتان, تعرف إذا بتعرفوه, اللي هو عنده موسوعة طرح فيها شبهة سماها شبهة آكل لحوم البشر, اللي هي عين شبهة الآكل والمأكل عند المتكلمين. إذا بالدورات العقائدية السابقة مرق معكم شبهة الآكل والمأكل, شبهة الآكل والمأكل طرحها هذا المفكر الفرنسي تحت عنوان شبهة آكل لحوم البشر. كيف شو هي الشبهة اللي عنده؟ قال يعني إذا إجا جندي بمعركة مات, كان جنديان لنفترض, مات أحدهم نتيجة الجوع لنفترض, قام الجندي الثاني أكل جثة الجندي الأول, فصار يعني جثة الجندي الأول مختلطة بلحم ودم الجندي الثاني, فاختلط الجسم بالجسم. إذا قلنا أن البعث هو بعث للجسد, طبعا نفترض أن الجندي الأول لازم يفوت على الجنة والجندي الثاني لازم يفوت على النار, لأنه نفترض حساب مختلف. طيب كيف بده يصير الفصل بيناتهم؟ اتحد الآكل والمأكل مثل ما بيعبروا المسلمين. جوتير اللي هو هذا المفكر الفرنسي بيدرجها تحت عنوان شبهة أكل لحوم البشر, إنه طبعا هن بيقولوا إنه يصعب على الله, هيك بيعبروا, معاش بصير في صعوبة للتفرقة بين الأجساد وصير في صعوبة لتفرقة بين أجزاء الجسد. فبالتالي هذا التصوير للبعث هو تصوير لا يسلم أمام النقد والإشكال. التصوير الثاني الذي طرحه أيضا مفكرون المسيحيين في هذا الأمر هو أن البعث هو عبارة عن صناعة جسد جديد مشابه وليس بعثا لعين الجسد السابق ولا لبعض أجزاء الجسد السابق كما في التصوير الأول. هو صناعة لجسد جديد. طبعا صناعة لجسد جديد ببعض الكتب والمقالات العلمية يذكروا مثال حول هذا الأمر, بيقولوا مثل ما ببعض الأفلام, أفلام الخيال العلمي اللي هي الانتقال عبر الزمن والانتقال عبر المكان, إنه مثلا جسد بيكون هون بلحظة أو بجزء من الثاني بيصير بمكان آخر. هذا التصويرات الخيال العلمي يقول إنه فليكن البعث هو من هذا القبيل، اختفاء جسد وإيجاد جسد شبيه مثله بدكن يعني. إيجاد الجسد الشبيه طبعا هذا الأمر واجه نقدا أيضا، إنه إيجاد جسد شبيه للجسد الأول لأجل تفسير حقيقة البعث لا يسلم أمام النقد، لأنه لا يحافظ على الوحدة الشخصية، لأنه هذا غير ذاك، صح شبيه بس غيره. وحقيقة البعث أن الأول المعاد يوم المعاد هو عينه الذي كان قبل المعاد. فإذا إذا بدون يفسروا هيك النقد عم يتوجه لهم، إذا أنتم عم تقولون المعاد هو بعث جسد مشابه للجسد الأول فهذا ليس بعثا، لأنه الجسد المشابه غير الجسد الأول، بصير شيء جديد ما بصير جسد أول. طبعا صار في هون نقاش، بس أخلص هذا صار هون في نقاش إنه الهوية الشخصية، طبعا هذا النقاش موجود كمان عند فلسفتنا، الهوية الشخصية المنحفظة في الجسد الأول عند إيجاد الجسد الثاني هذه الهوية الشخصية هي غيره، فلا يمكن تفسير البعث بأنه إيجاد جسد مشابه. طيب بالتالي كيف بدنا نفسر هذا التصوير؟ لا يسلم أمام النقد. راحوا بعض المفكرين لإثبات لأجل دفع الشبهة عن كله، عم نحكي بالإطار المسيحي ها، لأجل دفع هذه الشبهة إنه لا إيجاد جسد جديد هو آخر، والآخر هو ليس عين الأول، فبالتالي هو ليس بعثا للأول، هذا آخر. راحوا لحتى يثبتوا قضية هي أن الهوية الشخصية النفس المجرد اللي احنا بنسميها، هن يحكوا بأمر تاني، هذه الهوية الشخصية صح موجودة بجسد مشابه ولكنها عين الهوية الشخصية الأولى، وبشابهها مثل انت مثلا هويتك الشخصية اللي كانت بعمر الـ15 هي نفس هويتك الشخصية اللي هلا موجودة بعمر الـ20 ولكن جسدا مختلفا. فلنقل أن الجسد مشابه ولكن الهوية الشخصية وحدة. طيب حتى يثبتوا وحدة الهوية الشخصية كيف؟ ما راحوا للي راح لقلوا الفلاسفة إثبات تجرد النفس، ما حكوا هالأدلة الفلسفية، هون راحوا بالتجارب الطبية. راحوا بالتجارب الطبية مثلا في تجارب تلكن اسمها الـ NDE بيقولوا لان هي يعني الـ Near Death Experience، إنه التجارب الاقتراب من الموت. يعني في كاتب حكى عن ألف كتاب حول تجارب الاقتراب من الموت، جمع فيه حوالي 100 حالة طبية مرأت معه، ناس انفصلوا عن أجسادهم ولكن رجعوا، لما رجعوا قالوا إنه هويتنا هي غير جسدنا. حكى عن هذا. هلأ عالم النفس الأمريكي ريمان مودي أو شيء يعني بهالمعنى، عنده الكتاب اسمه Life After Life، حياة بعد الحياة، بيعرض فيه بس تجارب طبية.
الهوية اختلفت ولا
لا؟ الهوية وحدة بس ترك جسده. أحسن، ترك جسده ليثبتوا أن الهوية شخصية غير الجسد، فإيجاد جسد شبيه ليس خرقا لقانون لحقيقة البعث، لأنه الهوية هي الهوية، هون الهوية بجسد، هون هوية بجسد آخر.
ما قايلين حمل البعث المادي
من هذا اللي أنا كنت عم أقول إنه هني بعاد كتير. أنا عندي تفسير
ما قايلين يعني في شيء هني عمل ارتكاز بهالموضوع، بس كأنه
عملوا هن
الروايات بيقولوا
انه
البعث لازم يكون مادي ولا
لا. انا عندي تفسير ليش هن حادين حالهم بهذا الامر، تفسير يعني نتيجة القراءات مش انه حدا ناصص عليه.
بس فينا نرجع شو الخلاصة؟
الخلاصة هي انه التصوير الثاني للفكرة البعث هي ايجاد جسد مشابه. تعرض هذا الامر لنقد انه ايجاد جسد مشابه ليس بعثا لانه غير الاول، فهو ليس عين الأول. لما نقول بعث يعني نفس الأول انبعث، لما تقول لي مشابه يعني مش نفس الأول، فهذا مش بعث. لحتى يردوا هذا الإشكال راحوا بعض الأطباء وعلماء النفس وغيره لحتى يقولوا لا، الهوية الشخصية الإنسانية غير جسده، فبالتالي إذا وجد جسد شبيه لا يضر بالوحدة الهوية الشخصية، فيمكن أن يكون البعث إيجاد جسد شبيه من دون إضرار. ولكن كيف أثبتوا هذا الأمر؟ قلنا بالطب العصبي أو بالطب النفسي، العلم النفسي وغيرها من الأمور. الفكر الثالث أو التصوير الثالث لمسألة المعادي عندهم أو لمسألة البعث عندهم هي التفسير الحرفي للبعث، هو بعث الجسد كما هو من القبر، تمسكا بالتفسير الحرفي لقيامة يسوع الناصري. طبعا صرنا ثلاث تصويرات، بعث بعض الجسد، بعض أجزاء الجسد، بعث جسد شبيه، والتصوير الثالث هو تصوير الحرف، هو بعث نفس الجسد نفسه الذي دفن. طب هذا بوجه نقد واضح، انتم الجسد يتحلى، او بعض الذي لا يدفن، مثلا الشخص اللي غرق او اللي انصلب مثلا، هذا تحلى الجسد وما في يعني جسده راح، فكيف بعث عين الجسد؟ ذهب بعضهم، بعض اللاهوتيين، الى القول بأن الله يحتفظ بالجثة ويبدلها في القبر بجثة أخرى قابلة للتحرير. لاحظت الفكرة اللي قالوها؟ أنه خلص الله عند الموت يحتفظ بالجثة بطريقة إعجازية ما بتعرفها أنت، ويبدل هذه الجثة التي احتفظ بها بجثة أخرى قابلة للتحرير، فهي مش جثته الحقيقية، الجثة محفوظة عنده بشكل هذا، فهو بعث لعين الجسد. طبعا أنا مش ذاكر اسمه اللي قاله، لكن موجود اسمه نقدر نطلعه بسهولة. طبعا بعث الجسد بعينه كمان نحن بنشوفه عند المتكلمين، كمان كذلك الأمر، شوف هذه المسألة أيضا عند المتكلمين. لاحظوا هذه التصويرات اللي طلعت عند الفكر المسيحي، هذه التصويرات الثلاثة موجودة، بعضها موجود بعينه، بعض هذه التصويرات موجود لا بعينه إجمالا عند المسلمين. المنطلق الأساسي لتفسير المعاد أو البعث عندهم هو منطلق مادي، لأجل يعني مثلا إذا بدي أعطيكم مثال، طبعا هذه أنتم مش مطلوبين منكم الامتحان، هذه بس سرد تمهيدي إذا صح التعبير. يعني مثلا بالفكرة الثانية اللي هي إيجاد جسد شبيه، قلنا إيجاد جسد شبيه تعرض لنقد أنه هو مش معاد لأنه هو شبيه غير الأول، فإجوا قالوا لا تنحفظ الهوية الشخصية، إجوا ردوا عليهم قالوا لا كيف تنحفظ الهوية الشخصية، ما أنه الهوية الشخصية ما إلى معنى من دون الوعي، والوعي لا يكون من دون الدماغ، فإذا الجسد الأول راح الدماغ معه فراح الوعي معه، فما في فاعتبروها نوع من الهلوسة، هذه التجارب اللي جابوها يعني الأطباء، فصار في أخذ وراد إنه، فإجا الثاني قال له وجود الدماغ هو مقتضي إذا صح التعبير للإدراك والوعي، ولكنه ليس علة تامة يعني. فهذا الحكي بتلقوه عندهم يعني. فإذا هذه هي التصويرات الثلاثة. إذا جئنا اللي هو أي سؤال؟ أحسنت بالتطور الفكر، هون لازم تلقطوا شغل منيحة بالفكر اللاهوتي. وأنت بتلقطوها بالمرحلة ما بين هيوم وكانت، بعد كانت ليس قبل كانت، بالفكر اللاهوتي الفلسفي إذا صح التعبير. مؤمن، ولكن هيوم هو بيو الروح لكانت، هو بقول أخرجني من الدوغمائية.
فكره كتير متناقض يعني،
هلا رح نيجي نحكي. طبعا كانت هذه كمان سرد إذا صح التعبير، كانت عنده نقد العقل المحض كتابه المشهور، وعنده نقد الأخلاق ونقد العقل العملي. شو عمل كانت؟ كانت لقى في مشكلة بالتاريخ الفلسفي، إنه التاريخ الفلسفي المجرد، تاريخ التفكير التجريدي، تعرض لهبات خاصة على يد هيوم اللي هو حاول يلغي قيمة أي معرفة ميتافيزيقية، ويلغي أي قيمة أي معرفة ما ورائية مجرد عن الحس والتجربة، وإن كل ما ليس داخل دائرة الحس والتجربة فهو لا قيمة له. كانت شو قال؟ فكرته لكانت الأساسية أن كل شيء في الخارج له بعدين، بعد وجوده في نفسه وبعد وجوده لدى العالم به، وجوده لدى العالم به. بقول نحن لا نعرف الأشياء في نفسها، إنما نعرف الأشياء بظواهرها، هني بسموها يا سيد النومينا والفينومينا. بقول نحن لا، ما بنعرف النومينا، ما بنعرف الشيء في نفسه. إذا بدي أشبه لكم يعني هذا الحد نحن شايفينه أبيض، قد يكون أخضر في نفسه بس كلنا شايفينه أبيض، ما بعرف هو في نفسه شو، ما بعرف، هيك بقول كانت. فبالتالي المعرفة هي ليست مطابقة العلم بالعين، ليست مطابقة ما في الذهن للخارج، مثل ما بقول الفلاسفة الإسلاميين بقولوا العلم هو المطابقة بين الخارج والذهن. هو بقول أصلا الذهن، نحن عايشين بقلب الذهن، فما فينا نعرف الخارج، فلا يمكن إدراك الشيء في نفسه، هذا شيء في نفسي، هذا حلم، هذه شهوة علم إذا صح التعبير. نحن مؤطرون داخل إطار ذهني، نحن نعرف الظواهر، هذه الفينومينا بنعرف الأشياء لا في نفسها. لما وصل لهالمرحلة، قال فإذا لا ينبغي للعقل، لما يكون عم يحكي عن نقد العقل، أن يدعي معرفة الأشياء في نفسها. نحن لا نعرف الأشياء في نفسها، لأنه معرفة الأشياء في نفسها مستحيل. طبعا هذا الفخر الرازي حاكي هذا الإشكال بشرح الإشارات والتنبيهات،
وهذا لا ينسى طلاب العلم يعني.
لا لا، هذا رد بالنظرية المعرفة،
بس مش انتداد طلاب العلم. هالجواب اللي دائما بيقولوه
لا 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 لا، في أجوبة كتير موجودة، فلا في كلام آخر، في كلام آخر حتى يعني هلا تعرض لنقد سواء بالفكر الغربي أو بالفكر الإسلامي موجود يعني. مش
يعني هو جواب، أنا مش لزوم الصفصفة.
لا لا لا، في شيء آخر يرجع إلى حقيقة العلم الحضوري. خلينا بلا ما نفوت درس نظرية معرفة بس كرمال جوابا عن السؤال. فبعد كان صار في فصل بين معرفة الشيء في نفسه ومعرفة الشيء لدى العالم، ونسبب معرفة الشيء في نفسه، ما عاش صار في شيء اسمه مطابق. وحتى مثلا بعد كانت، إذا بتلاحظوا بالتراث العلمي الفلسفي بعد كانت، ما عاش صار في فلسفة وجود، ما عاش صار في فلسفة وجود اللي هي ندرسها بالحوزة، صار في فلسفات مضافة، يعني فلسفة الأخلاق، فلسفة الدين، فلسفة العلم، فلسفة الحقوق، يعني صار في فلسفات مضافة بيسموها فلسفة معرفة، يعني فلسفة معرفتنا الحقوقية، فلسفة معرفتنا الأخلاقية، فلسفة معرفتنا الطبيعية. صارت الفلسفة هي فلسفة معرفة بعد أن كانت فلسفة وجود. بعد على إيد كانت بنقد العقل المحض سكر باب، طبعا سكر باب بحكي بتراثه، سكر باب فلسفة الوجود. شو فلسفة الوجود؟ ما فيناش نعرف الوجود، نحن نعرف المعرفة. فصارت الفلسفة هي معرفة المعرفة وليست معرفة الوجود، لأن الوجود هو شيء في نفسه لا يدرك، نحن نعرف المعرفة. طيب طبعا علمي طبطبائي الورد أصول الفلسفة وغيره من الورد. على أي حال، فإذا معرفة المعرفة هي صارت الفلسفة. هلأ مثلا أنت ما بتدرس فلسفة وجود، خلص فلسفة الوجود تسكر باب. طيب على إيد كانت بنقد العقل المحض واجه مشكلة كانت، طيب كيف بنثبت وجود الله؟ طيب كيف بنثبت الإيمان؟ هو كان مؤمن، قال كتب كتاب نقد العقل العملي صح التعبير أو الأخلاق، قال الإيمان بالله ليس عقليا، لأنه لا يمكن للعقل أن يحكم على الخارج. الإيمان بالله أخلاقي، الإيمان بالله أخلاقي، فبيحكي أن الأخلاق والعقل العملي هو الذي يحتم علينا الإيمان.
حسن القبح وهيك يعني؟
الإيمان أنه هي نوع من الأخلاقيات وليست نوعا الحسن والقبح ليست نوعا من الحكم العقلي المطابق. يعني لما أقول مثلا، لما نقول أنه مثلا الله سبحانه وتعالى موجود، بلك هذا مش ما في نقد في، يعني هو نقد العقل المحض، ما فينا نقول موجود وغير موجود، هذه مسألة أخلاقية. هو اللي يظهر من مسألة إنه طب كيف بدك تثبت إنه الله موجود، بلك هذه لا، هذا عقل عملي ما خص العقل النظري في إثبات وجود الله. يعني الأخلاق تحتم علينا أن نصنع، إذا صح التعبير هذا بتعبيري، نصنع إلها في منظومتنا القيمية ونتعبد به. طبعا على إيدان كانت شو صار؟ صار في فصل واضح بين الإيمان والعلم، بين الإيمان والعلم، يعني صار الميدان الميتافيزيقية والإلهيات والغيبيات والموورائيات، لأنها غير تجريبية فهي غير علمية، بل هي مسائل إيمانية. حتى هلأ بتروح أنت إذا بتمشي بضواحي نيويورك بتقولهم والله هاي المسألة أنت تؤمن فيها، قصدوا تؤمن فيها يعني بام في دليل. حتى هلا يعني بعرفهم لما اقول لك مؤمن فيها يعني ما عندي دليل بس مؤمن فيها، يعني انا بؤمن بس ما عندي دليل. فصار الايمان مقابل الدليل، صار الايمان مقابل العلم، فصارت مساله الالوهيه مساله ايمانيه يعني غير علميه، يعني غير علميه.
ماشي صح متفضل، يعني بيقولوا انه انت
احسنت 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 100%. بس نقول لهم طيب بس انه نعمل داروينيزم هي ايمان والله علم؟ هي إيمان بس بدنا نتعامل معها
كعلم.
على أي حال فالمهم انفصل بين الإيمان والعلم، صارت قضية القضايا الميتافيزيقية، يعني قضايا الغيب والما وراء وقضايا غير التجريبية، لأنه حصر العلم بالتجربة بناء على فكر هيوم اللي استوى. إيمانويل كانت. فالمهم فالمهم حصروا هذا الأمر. طيب بعد ما صار هذا الفصل الواضح على إيدان كانت, بعد ما صار هذا الفصل الواضح صار كل شيء له قيمة يكتسب قيمته من التجربة, وكل شيء غير تجريبي هو ميتافيزيقي وغايبة فيكتسب قيمته من الإيمان مش من هذا. فإذا بدك تحكي عن إثبات ونفي بدك تجيب أدلة مادية, عشان هيك إذا بدنا نحكي عن إثبات المعاد والبعث بدنا نجيب أدلة طبية وأدلة علم نفسية وأدلة كذا. هذا جوابا واضح. فانحصرت ما فيه. إذا بدك تحكيني بفلسفة مجردة هذا إيمان, هذا مش علم. عرفت كيف؟ وحتى أكثر من هيك صارت الفلسفة اللي هي الفلسفة اللي باعتقادنا اللي هي تعاطي مع المجردات صارت إيمان مش علم, لأنه العلم انحصرت بالتجربة, صارت إيمان مش علم. والإيمان صار هو نوع من الأدب, صار نوع من الأدب. يعني أنت مثلا بتقلي مثلا فيلسوف يعني أديب, تفت هذه مسائل كتير دقيقة موجودة هلأ.
هذا مش من زمان يعني كانت أدسة ولا 100 سنة 200 سنة
بهالحدود تقريبا. مش من زمان حتى هلا.
فكرت انه بلشت القصه وقت ديكارت 400 سنه يعني.
لا لا ديكارت كان عقلاني, ما كان مثل كانت. فالمهم فالفكره وين؟ الفكره هي يا اخوان انه حتى الفلسفه المجرده اللي ندرسها بالحوزه هي صارت نوع من الادب مش نوع من العلم. ترى عشان نقول ادب يعني مثل قصص وروايات وتاريخ واساطير, هيك صارت نوع من الادب. ولذلك هلا انت بس بدك تفوت بالبكالوريا بالمدرسه شو بيقولوا لك, علمي ولا ادبي؟
ادبي يعني فلسفه.
ادبي يعني فلسفه
انسانيات.
انسانيات. علمي شو يعني؟ يعني ماتو في زوكي وبيولوجي. علمي يعني مقابل الفلسفه, علمي يعني مقابل الادبي. صار الادب هو طبعا هلا بالعصور من كم سنه يعني عم يرجع هذا يا سيد البوست مودرنيزم او شيء. هلا صار بما بعد الحداثه عم يرجع, وشو يعملوا؟ عم بيقربوا بين الادب والفلسفه من جهه والعلم لحتى يرجعوا يقولوا. بس كيف عم يقربوا؟ عم يقربوا بطريقه هجينه وكاريكاتوريه يعني بيناتهم. يعني
احنا بالنسبه لنا الفلسفه شو لازم تكون؟
علم.
نحن هذا البحث بنظرية المعرفة له علاقة بالمعرفة التجريبية والبرهانية, هونيك بنبحثها حتى نحكي هي مسألة نظرية المعرفة. أنا شو نبحث فيه؟
يعني نحن بنسلم بالتقسيم ولا
لا؟ لا لا ما بنسلم هذا التقسيم.
نحن أوقات قد نطلق الفلسفة على بيان أسرار الأمر أو حكمته.
الفلسفة حكمة هذا استعمال هذا هذا مش اصطلاح اذا صح التعبير, مش اصطلاح يعني موجود بالكتب العلميه يعني. اصطلاح مستحدث يعني انه بلا فلسفه يعني, بس يقولوا له واحد بلا فلسفه
حتى علم بيفهم هذا ما بيفهمش يعني.
صح هذا من تاثيرات من تاثيرات المد الكانتي لنا يعني من بركاته.
بس هون مش كأنه كانت يستعمل الحس العقلاني العقلاني بالأمور العلمية بإخضاع الأمور
التجربة فقط
للتجربة, بس يخضع للتجربة يعني عم يستعمل حقه الحكم العقلاني.
ايه هون بيقول لك أني لما أحكي عن العقل أحكي عن عقل التجربة يعني مش العقل الأعام اللي أنا وياك بنفهمه. هو قال نقد العقل المحض خارج دائرة التجربة ما اسمه عقل, اسمه إيمان واسمه استحسان واللي بدك يعني. حتى الهرطقة يمكن هيوم الهرطقة
التصويرات
الثلاثة
هي
بالعرض
ولا
بالطول؟ لا لا بعرض في اقتلاء هذا بيؤمن وهذا بيرفض هذا
بيؤمن. هي عقيدة المسيحية
طورت بتطور صحيح؟ ايه بس انا اعمل لك حتى هلا عم بيحكي عن الكتب اللي جايب منها بعد الألفان في أنصار له وأنصار له وأنصار. يعني مثلا الفيلسوف اللي بيفسر قيامة المسيح يعني هابرماس اللي هو بال 2004 متمسك بالمعنى الحرفي لهذا المسألة. فإذا على أي تقدير هذه المسألة تلقي بظلالها كتير يعني على المعرفة عنها. فإذا هذا التطور صح التعبير التاريخ الفلسفي وصل لهون يعني وصل لهون بشكل كتير كبير وواضح. طيب هذا بالنسبة إلى الفكر المسيحي الأوروبي مصح التعبير بشكل إجمالي وعام. بالنسبة إلى تفسيرات المعاد في الرؤى الإسلامية, طبعا المسألة الأولى التي ينبغي أن ننبه عليها هي أنه وقع خلاف, ولكن مش خلاف معلن يعني مش قضية, خلاف متصيد من الكلمات. بعضهم وخاصة المتكلمين اعتبروا أن الإيمان بالمعاد، هلأ نحكي إسلاميا ها، اعتبروا أن الإيمان بالمعاد هو من متفرعات الإيمان بالنبوة، لأن الإيمان بالمعاد هو إيمان بما أخبر به النبي عن وجود حياة بعد الموت. ولذلك نجد بعض المتكلمين قالوا مثلا أن الإيمان بالمعاد هو بالحقيقة مش أصل من أصول الدين، الأصول الدين هي التوحيد والنبوة، هذه أصول الدين التوحيد والنبوة، والإيمان بالمعاد هو من متفرعات الإيمان بالنبوة، لأن الإيمان بالمعاد هو تعبير آخر عن إيمان بصدق النبي، وقد تواتر عن النبي في القرآن وفي الروايات مثلا ثبوت المعاد، فينبغي الإيمان بثبوت المعاد من باب عدم تكذيب النبي، ورفض المعاد لا يقتضي الخروج عن الدين والملة برأسه، إنما في طول تكذيب النبي لأنه يؤدي إلى تكذيب النبي. هذا بعض آراء المتكلمين. هذا الرأي يرفضه جملة أخرى من المتكلمين والفلاسفة الذين يعتبرون أن قضية الإيمان بالمعاد هي قضية ثابتة بغض النظر عن قضية الإيمان بالنبوة، بحيث يقول الإمام الخميني قدس سره أن المعاد هو حركة قهرية للحياة الدنيوية والمادية ثابتة بالبرهان والعقل حتى من دون وجود أنبياء، يعني حتى لو لم نؤمن تنزلا بالأنبياء فإن الإيمان بالمعاد هو وفق البرهان، ليس من متفرعات تصديق النبي، وإن كان هو تصديق النبي يقتضي التصديق بالمعاد، ولكن رؤية المعاد بما هو مش بما هو مخبر عنه بما هو، فهو يقتضي ثبوته بشكل قهري وبشكل بغض النظر عن إخبار النبي من دون أدلة الروائية والنصية. هذه رؤيتان، رؤية تقول أن المعاد في طول إثبات النبوة، ورؤية تقول لا، أن المعاد هو نتيجة الرؤية لحقيقة السير الطبيعي للأمور.
الشيخ يزدي من القسم الأول مش هيك؟
ما في شيء واضح.
يزدي لما درسنا قالوا لنا ما في دليل عقلي
لا بالعكس، هذا اللي نحن من نصرح فيه بطريقة صارخة، يعني لأنه المسألة إذا قلنا إنه المعاد في طول النبوة، طريقة تعاملنا مع النصوص بدها تكون النصوص هي أدلة، بينما إذا قلنا أن المعاد دليله عقلي بتصير النصوص مؤيدات مش أدلة. هذا مهم جدا هذا الأمر. هذا بالنسبة للأمر الأول في تفسيراتي، أو في يعني التنبيه على نقطة في الفكر الإسلامي حول المعاد والبعث. أما التفسيرات رح أحددها، هي أربع أو لا هي تقريبا بتطلع خمس تفسيرات طرحت في الكتب من دون تبني أنا بدي أطرح هلا الكلام. الرأي الأول حول تفسير المعاد في كلمات المتكلمين هي إعادة المعدوم، يعني يقولون بأن زيد مات فعدم، والمعاد هو إعادة لهذا المعدوم بعينه. ولذلك صار هناك جدال بين المتكلمين والفلاسفة، لأن الفلاسفة ينكرون من حيث القاعدة والكبرى إمكانية إعادة المعدوم بعينه، فلأجل أن يبرر المتكلمون فكرة المعاد أنكروا قاعدة استحالة إعادة المعدوم بعينه. هذا يكشف عن أن تصورهم أي المتكلمين للمعاد هو أنه إعادة للمعدوم. فإذا الرأي الأول الموجود في الكتب في كتب المتكلمين هو أن المعاد هو إعادة للمعدوم بعينه، وهذا الأمر يرفضه الفلاسفة لإنكارهم الكبرى اللي هو أن إعادة المعدوم بعينه مستحيلة. فجادل المتكلمون بإنكار القاعدة العقلية لإثبات العقيدة الدينية اللي هي قراءتهم للعقيدة الدينية إعادة المعدوم بعينه، ظنا منهم أن المعاد هو إعادة للمعدوم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو اللي منشوفه عند العلامة المجلسي في البحار، يقول أن لا، المعاد هو عودة الأرواح إلى الأجساد، عودة الأرواح إلى الأجساد. وهون طبعا قال العلامة المجلسي في البحار أنه قد أجمعت الديانات، أهل الديانات والملل أجمعوا على إعادة الأرواح للأبدان. وهون منشوف نقطة كتير مركزية إخوان، أنه فسر المعاد بأنه عود الروح إلى الجسد. ليش فسر أنها عود الروح إلى الجسد؟ وهون في نقطة مركزية يشير إليها شهيد مطهري، أن لفظ المعاد هو لفظ مش تشريع مش شرعي. كلمة معاد في الإشارة إلى يوم القيامة هو من اختراع المتكلمين. ما في كلمة بالقرآن معاد تشير إلى يوم القيامة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا ما له علاقة بالمعاد يوم القيامة. كلمة معاد هي اصطلاح اخترعه المتكلمون للتدليل على يوم القيامة. فلا ينبغي التقيد باللفظ. لاحظتوا هي مسألة كتير جوهرية. إنه ما إذا فسرت لك المعاد بطريقة معينة تقول لي ما هذا اسمه معاد. بقول لك معاد كلمة كلامية اخترعوها هي مش مصطلح مش مصطلح شرعي. هذا إعادة. نحن عم نحكي إنه المعاد كمصطلح يشير إلى هذه الحالة. لا هلأ العود الخلق نحكي عنه. لا لا يعني يدعي شهيد مطهري أنا مش ما اتبعت يدعي شهيد مطهري أن كلمة المعاد للدلالة على هذه الحياة بعد الدنيا ليست من الاصطلاحات الشرعية إنما هي من اصطلاحات المتكلمين وقد فسروا بها عودة الأرواح إلى الأجساد.
مركز مصر بإطلاق
الآيات عودة الأرواح إلى الأجساد. بيجي واحد بيقول لك طيب سلمنا أنه في عود. طيب من قال لك هي عودة الأرواح إلى الأجساد؟ فلتكن عودة الأرواح إلى الله من دون أجساد. وهذا المبنى المعاد الروحاني هي عودة الأرواح إلى الله ليست عودة الأرواح إلى الأجساد. فلا ملزم لنا لتفسير المعاد تشريعا أو شرعيا بأنه عودة الأرواح إلى الأجساد. بل يمكن انحفاظ معنى العودة بأن تكون عودة الأرواح إلى الله أيضا. هو القائلين بالمعاد الروحاني. القول الرابع هو عودة الأرواح إلى الله بكيفية جسمانية. الثالث هو عودة الأرواح إلى الله. الثاني عودة الأرواح للأجساد. الأول إعادة المعدوم. القول الرابع هو عودة الأرواح إلى الله بكيفية جسمانية. وهذا ما نثبت أن المعاد هو ليست عودة الأرواح إلى الأجساد في القبور المادية إنما هو عودة الأرواح إلى الله بكيفية جسمانية. هذا ما نثبت. القول الخامس والأخير هو هذا اللي حكوا إخشي بالكلام المعاصر وصاروا يحكوا وبعض القضايا قالوا أن المعاد هو تجديد الحياة الدنيوية. تلك أنه بصير في كرة أرضية جديدة. هي بتشبه فكرة الخلاص اليهودي. تشبهها مش عين. تجديد الحياة الأرضية. إنه هذه الحياة الأرضية زلازل وبركان مندمرها منرجع بصير المعاد في هذه الأرض. بصير المعاد في هذه الأرض. نشوف إذا بتقوم بإيه. هذه هي الآراء الخمسة حول المعاد عند الإسلاميين. سنأتي على ذكر كل واحدة منها ونصل إلى إثبات الصحيح منها في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.